بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معركة أحد. وتقدم أن المشركين خرجوا بجيش كثيف بثلاثة آلاف مقاتل زحفا إلى المدينة من أجل الانتقام والقضاء على الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج إليهم بألف، ثم انخزل منهم ثلاثمائة بفعل المنافق عبد الله بن أبي كما تقدم. وكانت الخطة من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يجعل على جبل عينين الذي يعرف بجبل الرماة جماعة من المقاتلين 50 رجلا حماية لظهر المسلمين. وكانت الخطة، هذه الخطة العسكرية كما قلت، لو قدر الله عز وجل ونفذت لما حصل ما حصل في معركة أحد كما سيأتي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم وأمرهم: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. إذن أيضا ما يجوز الهجوم إلا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الجيش الإسلامي عسكر وجعل جبل أحد إلى جهة ظهره، استند النبي إلى جبل أحد، جعل الرماة على جبل عينين حماة لظهر المسلمين، عبأ الجيش وجهز الصفوف وأمرهم أن لا يهاجم أحد وأن لا يقاتل أحد إلا بأمره عليه الصلاة والسلام: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. ودنا الجيشان وبدأ القتال. قال ابن إسحاق: فاقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، وقاتل حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء. ثم مر به سباع بن عبد العزة الغبشاني، وكان يكنى بأبي نيار، فقال له حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وكانت أمه أم أنمار ختانة بمكة. قال وحشي: الآن نأتي إلى مقتل حمزة واستشهاده رضي الله عنه، هو سيد الشهداء. قال وحشي: غلام جبير بن مطعم، والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق به شيئا، ما يليق أي لا يبقى، مثل الجمل الأورق، يهد الناس بسيفه ما يبقى أمامه أحد، ما يثبت أمامه أحد. سبحان الله، يقول مثل الجمل الأورق. يقول: إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة فقال له حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إلي. إذن حمزة رضي الله عنه لم يقتل مواجهة بسيف، وإنما قتل برمي من بعيد ومن رجل رام. يعني هم اختاروا لهذا المهمة، اختاروا له هذا الوحشي، وقتله من بعيد بسلاح من بعيد. يقول: فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه، الثنة ما بين السرة والعانة، حتى خرجت من بين رجليه، فأقبل نحوي فغلب فوقع. يعني حتى حمزة مع هذه الضربة القاتلة وفي هذا الموضع الحساس أيضا أراد أن يتحرك تجاه هذا الرجل، تجاه وحشي، لكنه غلب رضي الله عنه. قال: وأمهلته حتى إذا مات، جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر، ولم تكن لي بشيء حاجة غيره. إذن هذه المهمة التي خرج من أجلها وحشي، أن يقتل سيد الشهداء رضي الله عنه. أيضا مشهد آخر: حامل اللواء. قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى قتل، وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. فلما قتل مصعب ابن عمير أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم اللواء علي بن أبي طالب، وقاتل علي بن أبي طالب رجال من المسلمين. أيضا مصعب رضي الله عنه أيضا ممن استشهد. غسيل الملائكة. والتقى حنظلة ابن أبي عامر الغسيل وأبو سفيان، فلما استعلاه حنظلة ابن أبي عامر رآه شداد بن الأسود وهو ابن شعوب قد علا أبا سفيان، فضربه شداد فقتله. وهذه من المرات التي ينجو فيها أبو سفيان من القتل، ويأتي إن شاء الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة. حنظلة بن أبي عامر تغسله الملائكة، فاسألوا أهله ما شأنه. قال: فسئلت صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة، يعني النداء إلى الخروج إلى القتال، فخرج ولم يغتسل، فاستشهد وهو جنب فغسلته الملائكة، فسمي بحنظلة الغسيل. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. يعني ما شاء الله، 3000 مقاتل، والمسلمون كم؟ 700. 700 ثبتوا وقاتلوا حتى هزموا هؤلاء 3000 وكشفوهم عن العسكر وفروا من أمامهم. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه قال، يقول الزبير، هذا شاهد عيان، هذا رجل في المعركة، يقول: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير. يعني سبحان الله، الرجال انهزمت وانكشفت وفرت، حتى النساء هند هذا التي كانت تحرض على القتال وتشجع، ومعها أيضا نساء هوارب مشمرات هوارب. إذن هذا هزيمة وانكشاف عظيم في جيش المشركين. طيب ما الذي حصل؟ الهزيمة الآن يعني تحققت الآن لجيش المسلمين، وفر المشركون وفر النساء. يقول الزبير رضي الله عنه: إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه، وخلوا ظهورنا للخيل، فأوتينا من خلفنا وصرخ صارخ على إن محمدا قد قتل. قال: فانكفأنا، وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. عرض مختصر المعركة. وهو في البداية يقول: تحقق النصر وتحققت الهزيمة على المشركين وفروا وفر النساء. ثم ما الذي حصل؟ كما سيأتيك، الخمسون الذين كانوا على جبل الرمات نزلوا وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزل هؤلاء الرمات انكشف ظهر المسلمين، أصبحت في ثغرة، في ثغرة. انتبه لها خالد بن الوليد قائد خيالة المشركين، انتبه لوجود هذه الثغرة في جيش المسلمين من الخلف، فاستدار بالخيل من جهة أحد وليس من خلف أحد، ما يمكن من خلف أحد أن يأتي، وإنما بين جبل الرمات وبين جبل أحد، انتبه لهذه الثغرة فاستدار على جيش المسلمين وأتى المسلمين من الخلف. طيب لو بقي الرمات على الجبل، هل يمكن أن تحصل هذه الثغرة؟ من أصعب الأشياء في الجيوش أن يحصل في الجيش ثغرة ينفذ من خلالها العدو. هذا الذي حصل في المسلمين، وهذا الذي أدى إلى التراجع الذي سيأتي شرحه إن شاء الله. قلت في صحيح البخاري عن البراء بن عازب أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا، عبد الله ابن جبير، فقال عليه الصلاة والسلام: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. يعني انظر إلى المبالغة، إذا رأيتمونا تخطفنا الطير يعني قتلنا وأصبحت الطير تتخطفنا، فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. إذن هذه أوامر صريحة واضحة جدا بلزوم المكان سواء كانت لنا أو علينا. قال فهزموهم، فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بنت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ لأنهم كانوا على الجبل ويشاهدون سير المعركة، ورأوا أن المشركين انهزموا وفروا والنساء مشمرات أيضا هاربات، قالوا الغنيمة ماذا تنتظرون؟ لماذا نبقى في هذا المكان؟ سبحان الله، وخالفوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي أمرهم بلزوم المكان مهما كانت الأحوال إلا إذا أرسل إليهم عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن جبير، وكان عبد الله بن جبير هو القائد، قائد هذه الكتيبة، كتيبة الرماة، أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. هذا شرح البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. إذن الآن هذه الرواية توضح لك ما الذي حصل على هذا الجبل، جبل الرومات. 50 رجلا مع الأسف الشديد خالفوا أمر النبي وقالوا الغنيمة. عبد الله بن جبير القائد ذكرهم بأمر النبي، ذكرهم بما قال النبي، قالوا لا الغنيمة، والله لا نأتي ونأخذ من الغنيمة. إذن هي المعصية. فلما نزلوا كما قلت انكشف ظهر الجيش، فجاءت الخيالة، خيالة المشركين، يقودها خالد بن الوليد من الخلف، وضربوا في جيش المسلمين، فأصبحت هناك نكسة وربكة شديدة في الجيش. أثناء هذه الارتباك الذي حصل قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي نفسه أصيب عليه الصلاة والسلام. وهذا الاضطراب الذي حصل في جيش المسلمين صاحبه أيضا أمر آخر أعظم وأبلى أكثر بلاء، ما هو؟ أشيع أن النبي قد قتل، الشيطان صرخ بأعلى صوته محمد قد قتل. فالآن اضطراب في الجيش وقتل في المسلمين، وأيضا هذه الإشاعة التي خارت معها القوى، قالوا محمد قد قتل، وفر بعض المسلمين أيضا، في فرار حصل، ومسلمون قعدوا عن القتال، النبي قتل ماذا نفعل؟ جيد، ولم يثبت في ساحة الوغى وفي أرض المعركة إلا النبي وحده ومعه جماعة قليلون من الصحابة، ما في فرار. سبحانه وهو كم يواجه آلاف من المشركين. قال يقول الراوي هنا فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غير 12 رجلا. يا سبحان الله، يعني شوف العدد القليل جدا هم الذين ثبتوا في مواجهة المشركين، والباقون منهم من قتل، منهم من جرح، منهم من قعد عن القتال، ومنهم من فر. وما هو السبب؟ السبب في الحقيقة المعصية، المعصية كما ذكر الله ذلك في القرآن، والله المستعان. إصابة النبي. قال ابن إسحاق وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص. أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة، حتى خلص العدو إلى رسول الله فدث بالحجارة حتى وقع لشقه، فأصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته، وكان الذي أصابه عتبة بن أبي وقاص. إذن هذه إصابة النبي عليه الصلاة والسلام، شج في وجهه، كسرت رباعيته، حلقتا المغفر دخلت في وجنته الشريفة، وما استطاعوا أن يخرجوها إلا أخرجها أبو عبيدة، عض عليها بأضراسه حتى أخرجها، حتى انكسرت أضراسه. جيد. وأيضا كلمت شفته عليه الصلاة والسلام، هذه إصابته عليه الصلاة والسلام، ونزف الدم منه. قال ابن إسحاق فحدثني حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوم أحد وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. يا سبحان الله، يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الجنة وهم يقاتلونه ويريدون قتله ويقتلون أصحابه. فأنزل الله عز وجل في ذلك: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ابن إسحاق: وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر، عم أنس بن مالك. أنس بن النضر لم يشهد بدرا، وعهد الله إن شهد مشهدا للمشركين، يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين، فسوف يرى الله ما يصنع. ولم يقل يعني، ما زاد على ذلك حتى ما تكون فيها إيش مبهى وفخر، قال سوف يرى الله ما أصنع. فحضر أنس بن النضر. أنس بن النضر جاء في اللحظة التي يشيع فيها أن محمد قد قتل رضي الله عنه، فجاء أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يجلسكم؟ هؤلاء من الجماعة الذين قعدوا. قال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. قال ابن إسحاق: فحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ 70 ضربة، فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه، يعني شام ببنانه، ما عرف من كثرة الضرب فيه. شوف يعني، شوف هذا الرجل المغوار البطل الشجاع، كم قتل هذا من المشركين أثناء هذا الخوض فيهم. قلت: الحديث في الصحيحين، وفيه أنه قال: لما وقع الانكشاف في صفوف المسلمين: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم رضي الله عنه. وأجد ريح الجنة، هذه كرامة له، هذا دليل على قرب الشهادة. قال ابن إسحاق: وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد الهزيمة وقول الناس: قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، كما ذكر لي ابن شهاب الزهري، كعب بن مالك. قال: عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن أنصت. قال ابن إسحاق: فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهضوا به، ونهض معهم نحو الشعب، معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضوان الله عليهم والحارث بن الصمة ورهط من المسلمين. قال: فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف. الآن الخبر جاء حتى عند المشركين أن النبي ما قتل عليه الصلاة والسلام. لما بلغ الخبر إليهم أن النبي ما قتل، هم فرحوا في البداية أن محمد قتل، الآن لم يقتل، ثبت عندهم أنه لم يقتل. جاء هذا الشقي مندفعا يريد أن يقتل النبي، نعوذ بالله، هذا أبي بن خلف خبيث، هذا ركن من ركن جهنم. يقول جاء وهو يقول: أي محمد، لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ لما جاء هذا الشقي ومعه السيف يقول: أين محمد؟ لما تأكدوا أن النبي ما قتل يريدون قتله، نعوذ بالله. يعني شوف الحرب الشرسة، يريدون أن يقتلوه. الصحابة قالوا ائذن لشخص منا يقوم إلى هذا الرجل يعطف عليه رجل منا يقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الحربة من الحارث ابن الصمة. يقول بعض القوم فيما ذكر لي فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها. قال ابن هشام الشعراء ذباب له لدغ. ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا، طعنة خفيفة في العنق. قال ابن هشام تدأدأ يقول تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج، يعني إصابة خفيفة في العنق جعلت هذا المشرك يفزع ويسقط ويتدحرج، هي إصابة خفيفة سبحان الله. قال ابن إسحاق وكان أبي بن خلف كما حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة فيقول يا محمد إن عندي العود فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم قال قتلني والله محمد، وخدش في العنق قال والله قتلني محمد. قالوا له ذهب والله فؤادك والله إن بك من بأس، يعني ما فيك من بأس. قال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو بسق علي لقتلني. يا سبحان الله، طب أنت موقن بهذا لماذا لا تؤمن به؟ سبحان الله. يقول هو قال لي في مكة سيقتلني، يعرف المصادق، قال لو بصق بصقة في وجهي قتلني بها. سبحان الله. فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. قال ابن إسحاق ونهض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلوها وقد كان بدنا، يعني أسن وضعف رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع. فلما ذهب لينهض لم يستطع فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يومئذ يقول أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما صنع. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من الصحابة الذين ثبتوا في يوم أحد ثباتا عظيما، وقد أصيب في يده فأصبحت شلاء ما تتحرك يده رضي الله عنه، وبقي يجاهد مع رسول الله وبقي يقاتل حتى قتل شهيدا في معركة الجمل رضي الله عنه طلحة. حتى كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد يقول ذاك يوم طلحة، يعني كان ثباته وقتاله كان متميزا وبارزا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. هذه شهادة وبشرى لطلحة رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق وقد كان الناس انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى انتهى بعضهم إلى المنقى دون الأعوص، يعني إلى موضع قريب من المدينة من أحد. قال ابن إسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمد بن لبيد أنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أحد رفع حسين بن جابر وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان وثابت بن وقش في الآطام مع النساء والصبيان، لعلها رفع حسين بن جابر، يعني هذان شيخان كبيران مسنان لا يقويان على القتال فوضع في الآطام في الحصون مع النساء والصبيان. من هو الأول؟ حسين بن جابر، هذا والد حذيفة بن اليمان الصحابي، وحذيفة مع النبي يقاتل في أحد، أبوه حسين كبير في السن، وكذلك الآخر ثابت بن وقش شيخ كبير في السن، كانوا مع النساء والصبيان. فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران ما أبى لك؟ ماذا تنتظر؟ فوالله لا بقي لواحد منا من عمره إلا ظمء حمار، إنما نحن هامة اليوم أو غد، يعني سوف نكون هامة جثة اليوم ولا غدا سوف نموت، أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيخان كبيران طاعنا في السن يتحمسان للشهادة وللقتال مع رسول الله. قال: فأخذ أسيافهما ثم خرج حتى دخل في الناس ولم يعلم بهما. والظاهر أن مجيء هذين الشيخين في وقت الارتباك الذي حصل، الاضطراب الذي حصل في الجيش، وهم دخلوا في المعمعة، في معمعة الناس ولم ينتبه لهم، ما عرف أنهما من المسلمين. قال: ولم يعلم بهما، فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما حسين بن جابر والد الحذيفة فاختلفت عليه أسياف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه. فقال حذيفة: أبي، لما رأى أباه يقتل قال لهم أبي، فقال: والله إن عرفناه، يعني ما عرفناه. وصدقوا. قال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وقتلوا أباه، ومع ذلك قال لهم ما قاله يوسف لإخوته: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يديه، يعني أن يدفع ديته، لأنه قتل خطأ. قال: فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا. قال ابن إسحاق: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أنه قال: كان يقول لهم أبو هريرة: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط. أبو هريرة يقول لتلاميذه، يقول لأصحابه، يقول لجلسائه، يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، ما صلى ولا سجد سجدة ودخل الجنة، فإذا لم يعرفه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل، عمرو بن ثابت بن وقش. قال الحسين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن أصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه، يعني قومه يريدون منه أن يدخل في الإسلام يأبى، يرفض، يدعونه للإسلام يرفض. فلما كان يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أحد بدا له في الإسلام فأسلم، ثم أخذ سيفه فعدى حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. قال: فبين رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلهم في المعركة إذ هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم، ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث، يعني تركناه منكر للإسلام. فسألوه ما جاء به، فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ أحدب على قومك، دفاع عن قومك، خرجت دفاع عن أهل المدينة ولا رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة، وهو لم يصلي قط. هذا أصير. وفي مشاهد مواقف عظيمة في يوم أحد، تركتها للاختصار. إذا نقف عند هذا الحد. الدرس القادم إن شاء الله سوف نتابع في معركة أحد، وسوف نقف مع مسألة الاضطراب والمعصية التي حصلت في أحد وأدت إلى قتل 70 من المسلمين، وأن الله عز وجل قد ذكر ذلك في القرآن وجعله كما قلت في درس الأمس عظة وعبرة إلى قيام الساعة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.